فصل. قال: ومن شروط صحة الطواف النية والإسلام والعقل كسائر العبادات. أولا، أما بالنسبة للنية فقد مر معنا أن العبادات لا تصح من غير نية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، والعمل إذا لم يكن منويا فإنه لا يقبل من صاحبه. وكذلك يدخل في النية الإخلاص في العبادة لله سبحانه وتعالى، لقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلا بد من الإخلاص في النية، وإلا فإن العبادة تكون مردودة على صاحبها، لأنه ورد في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك بي شيئا تركته وشركه. يعني بهذا أنه سبحانه وتعالى لابد أن يكون متفردا بالتوحيد في العبادة، وأن يكون وحده هو المسؤول، وأن يتوجه العبد إلى الله سبحانه وتعالى بقلبه وبجوارحه بكليته. وإلا فإن هذه العبادة إذا أشرك مع الله عز وجل فيها غيره فإنها لا تقبل منه. قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك بي شيئا تركته وشركه. فهذه من الأمور المهمة، وهي من الأمور التي قد يحبط عمل الإنسان، قد يحبط عمل الإنسان وهو يعني يعمل ويتعب ويعني يقدح، وثم بعد ذلك يأتي بشيء من الشرك فيذهب عمله سداء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأيها المسلم في أي عبادة من العبادات لا بد أن تكون موحدا لله عز وجل، لأنك عندما قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فمعنى هذا وقلت إياك نعبد وإياك نستعين، يعني ألزمت نفسك بأنك لا تعبد إلا إلها واحدا. ومعنى هذا معنى قوله سبحانه وتعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني أن الله عز وجل يجب أن يكون حاكما في الأرض في كل صغيرة وكبيرة، كما أن حكمه سبحانه وتعالى نافذ في السماوات من غير أي معارض. وإن كان في الأرض يحصل معارضات من البشر ورد لحكم الله سبحانه وتعالى في كثير من الأشياء. إذن النية، وهي مدار عليها مدار العمل، النية عليها مدار صحة العمل، والإخلاص فيها أيضا من الشروط لصحة العمل، أن يكون العمل منويا لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن يكون خالصا لوجه الله عز وجل. فإن الإنسان قد يبلغ بنيته ما لا يبلغ غيره بعمله، وذلك أن العمل إذا لم يكن مضبوطا بضوابط الإخلاص وضوابط الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، فإن العمل مردود على صاحبه. فإذا من صحة العمل شرطان من شروط صحة العمل. الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لوجه الله، سواء كان ذلك من أمور الاعتقاد أو من أمور العمل، العمل الجوارح أو عمل القلوب، لا بد أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن يكون هذا العمل منضبطا على وفق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الاتباع، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهنا لا بد أن يعني يكون الإنسان منضبطا في عمله على حسب ما جاء في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا هو متى يكون العمل صحيحا؟ قال: إذا كان خالصا صوابا. فأما خالصا لم يشرك فيه مع الله أحد سبحانه وتعالى، وأما الصواب فأن يكون على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني وفق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه هي النية، والنية لا تصح إلا من المسلم، لأن الإسلام والعقل هذه من شروط صحة النية. فالكافر لا نية له، الكافر لا نية له، ولو عمل مهما يعمل من الأعمال ولو كانت صالحة، ولو كانت هذه الأعمال لمصلحة الناس يعني بنى المستشفيات وفعل كل أكثر مما يفعل المسلم ثم مات على الكفر لم ينتفع بذلك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني أن الكافر قد يحصل في هذه الدنيا يعني على جزاء أعماله مما يفتحه الله عز وجل من كنوز الدنيا، لأنها رخيصة عند الله عز وجل. الدنيا لا تساوي شيء عنده سبحانه وتعالى، يعطيها المؤمن والكافر، وقد يعطى الكافر أحيانا أكثر، ولكن مع هذا يعني لا حظ له ولا نصيب له في الآخرة إلا النار والعياذ بالله. فلهذا لا يصح منه نية ولا يصح منه عمل حتى يأتي بالإسلام، فالإسلام شرط في صحة النية، شرط في صحة النية. وكذلك بالنسبة للعقل، لأن العقل مناط التكليف، العقل هو المناط والمتعلق الذي به يتعلق التكليف. فالإنسان إذا لم يكن عاقلا فإن الله عز وجل قد رفع عنه القلم، كما ورد في الحديث الصحيح الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فالمجنون لا شيء عليه ولا حرج عليه، لأنه غطي عقله وأصبح لا يدرك ولا يعي ماذا يجب عليه. ففي هذه الأحوال يعني العقل أيضا شرط من شروط صحة النية، فالمجنون لا يعقل، ومع هذا هو لا يطالب من ناحية العبادة، من ناحية الأمور العبادية لا يطالب. وكذلك بالنسبة للصغير إذا لم يبلغ أيضا فإنه لا يطالب إلا بالصلاة، إذا بلغ سن السابعة مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذا الطلب ليس متوجها إلى الصغير، وإنما هو متوجه إلى وليه، أن يأمره وأن ينهاه وأن يربيه وأن يعلمه حتى ينشأ على التوحيد وعلى طاعة الله عز وجل. أما الصبي حتى لو ما دام دون سن البلوغ ولم يصلي ولم يصم ولم يفعل شيء فلا إثم عليه، من حيث الإثم لا إثم عليه حتى يعني يبلغ، فإذا بلغ فعندئذ يكتب عليه السيئات. ومن رحمة الله عز وجل أنه يكتب له الحسنات إذا كان ميز، أو حتى إذا لم يميز في الحج، لأن امرأة رفعت صبيا في الحج إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم، ولك أجر. فهذا دليل على أن له حج. لكن ورد في الحديث الآخر أيما صبي حج يعني وهو لم يبلغ فعليه إذا بلغ حجة أخرى، فعليه إذا بلغ حجة أخرى. هذه المسألة يعني كما هو معلوم من رحمة الله عز وجل، ولا يكتب عليه السيئات حتى يبلغ. ودخول وقته بالنسبة للطواف، المقصود هنا بالطواف الذي يتحدث عن، طبعا يدخل شروط مشتركة بين سائر الطواف، طواف القدوم وطواف العمرة وطواف الحج والزيارة، كلها يعني تشترك أحيانا في مسألة النية والإسلام والعقل. ولكن عند قوله ودخول وقته، وقت طواف إيش؟ طواف الحج، طواف الحج، لأنه يتحدث هنا عن طواف الحج. وطواف الحج يسمى بطواف الزيارة وتسمى بطواف الإفاضة، هذه من شروطه أن يدخل وقته. كيف؟ يعني لو فرضنا إنسان يعني طاف قبل منتصف الليل من مزدلفة ما طاف للحج، فوقته إذن هو من بعد منتصف الليل، لمن كان سمح له ورخص له أن ينزل بعد منتصف الليل. أما من لم يسمح له ورخص له فالأولى له ألا يطوف بالبيت حتى يعني يرمي الجمرة يعني يظهر النهار ويرمي الجمرة ويحلق ثم يذهب. لكن لو بدى للطواف أو كان رجل معه عواجز أو نساء يخشى عليهن من وجود من يعني هجوم الحيض وما أشبه ذلك، فلا بأس أن يذهب بهم في أول الأمر، يعني ما دام الله عز وجل أرخص له بعد منتصف الليل من ليلة مزدلفة أن ينزل بالنساء، فلا بأس أن يأتي البيت أولا ويطوف به، ثم بعد ذلك يعود إلى منى ويرمي الجمرة ويقصر أو يحلق كما هو معروف. قال ولهذا يعني بعض أهل العلم رأى أنه لا يطوف حتى يطلع الفجر، لأن هذا رأي للأحناف رحمه الله تعالى، وهذا خلاف قوي، لأن هذه المسألة مسألة طلوع الفجر هي من ليلة مزدلفة في الأصل، هي ليلة المزدلفة، وإنما أبيح وسمح لمن هو ضعيف أن ينزل من مزدلفة ويكون في المقدمة، في مقدمة الناس، لكن ليس معنى هذا أنه يتصرف أو يعمل شيء حتى يأتي وقته. وستر العورة، وذلك لحديث ولا يطوف بالبيت عريان. المقصود هنا أنه كانت العرب في السابق يطوفون بالبيت عراه، يطوفون بالبيت عراه، وذلك لأنه لا يلتبس ولا يكتسي منهم إلا قريش، وأما من عداهم فإنه يطوف بالبيت عريان تعظيما له كما يرون وكما زينت لهم أنفسهم، وإلا ليس في هذا تشريع. لم يرد عن أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والحج قد ورد وأذن في الناس كما قال الله عز وجل آمرا خليله إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال فأذن إبراهيم عليه السلام قال يا ربي وما يبلغ صوتي، ما يبلغ صوتي؟ قال يعني أذن وعلي أنت عليك الأذان وعلينا التبليغ. فصعد على الصفا وأذن، فالله عز وجل أبلغ صوته كل من في الأرض، أبلغ صوته كل من في الأرض. قال حتى أجابه من في أرحام النساء وأصلاب الرجال، أجابه على إلى ذلك أن هذا الحج واجب. ولهذا كان من أعداء الإسلام وأعداء الأنبياء اليهود والنصارى، واليهود بخاصة لأن عندهم علم الكتاب وطلب منهم الحج فلم يحجوا، ومع هذا كان الحج من قبل موجود، إلا أن اليهود والنصارى ما يحجون البيت العتيق إطلاقا، مع أنه كان موجود وكانت هناك الأمم تحج البيت، والعرب بالذات كانوا يحجون، وحتى من كان منهم على الحنيفية السمحة ومن لم يكن عليها كانوا يحجون، فكانوا إذا جاءوا يطوفون بالبيت عراه. ولهذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على حجة سنة 9، فلما أمره على الحج وأرسل علي رضي الله تعالى عنه بسورة براءة، كذلك أرسل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحج من العام القادم، وأن لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك، أن لا يحج مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا من أسباب تأخره صلوات الله وسلامه عليه عن الحج، هذا من أسباب تأخره صلوات الله وسلامه عليه عن الحج. فالعورة، العورة يجب سترها سواء كان داخل الصلاة أو خارج الصلاة، إلا عن زوجته وما ملكت يمينه، فهذه من الأمور التي أباحها الله عز وجل، جعلها من الأمور المباحة. وقد ورد في بعض الآثار قال أرأيت إن كنت خاليا ليس عندي أحد أفأكشف عورتي؟ قال الله أحق أن يستحي منه، فالله أحق أن يستحي منه لأنه ينظر إليك سبحانه وتعالى. وكذلك بالنسبة للملائكة إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم، إلا عند حاجتين، إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته وإذا أراد أن يقضي حاجته من زوجته فإن الملائكة يستحون ويخرجون. ولكن مع هذا لو فعل الإنسان شيئا مخالفا لأمور الشرع بلغهم الله عز وجل بما فعل عبده، لأنه هو الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. فالعورة يجب علينا أن نتحفظ منها. بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة على أصح الأقوال، من أقوال أهل العلم أنها من السرة إلى الركبة، وبالنسبة للمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة إذا لم يكن هناك أجانب ينظرون إليها، لأن المرأة تعتبر فتنة، تعتبر فتنة، والرجل يفتتن بها ويقع في الأخطاء بأسبابها. فيجب علينا جميعا أن نزين أنفسنا تقوى الله عز وجل، والزينة زينة أيضا اللباس هذا الذي أعطانا الله عز وجل، وكذلك أن نزين زوجاتنا ونزين نساءنا بالوقار والحشمة في مسألة الحجاب، ومسألة أيضا عرض اللباس أن تكون وسيعة وأن تكون فضفاضة إذا خرجت المرأة، لأن المرأة إذا أقبلت استهوى استشرفها الشيطان والعياذ بالله، فيضع بين الإنسان وبينها شيء من الوصال في النظر. ولهذا ورد في أن النظر سهم من سهام سموم من سهام إبليس والعياذ بالله. وورد في الحديث ما تركت عليكم فتنة أو ما تركت على أمتي فتنة أشد من النساء. وقال وقد كانت فتنة بني إسرائيل من بسبب النساء والعياذ بالله من ذلك. فهذه من الأمور المهمة أن نحجب نساءنا وأن نستر عورات النساء حتى ولو كنا في المطاف ولو كنا أيضا عند الجمرات ولو هذا من باب أولى ستر العورة لاختلاط الرجال بالنساء. وكذلك الإنسان يعني يبعد بإمرأة قدر الاستطاعة عن الكعبة إذا كان هناك زحام، وكذلك إذا كان هناك في الرمي ونزل بها فينزل في وقت متأخر إما قبل الغروب أو بعد الغروب أو بعد العشاء، لأن الأمر واسع والحمد لله الأمر واسع، فينزل بامرأة في هذا الأوقات إذا كانت قوية تستطيع الرمي حتى تباشر رميها في يسر وسهولة وبعد عن الاحتكاك بالرجال. ولقد يعني كان هناك مناظر مؤذية جدا، وهي أن تنزل المرأة مبتذلة وملتبسا لباس الذي يلفت الأنظار، لا ينبغي هذا، هذه عادة في غير أوقات العبادة لا يجوز، مثل نزول النساء في الأسواق لا مانع المرأة تنزل وتقضي حاجتها، ولكن بأدب وبحشمة وبوقار وبيعني عدم تكسر في الكلام، وأن يكون معها يعني نساء أو محارم حتى نحفظ عوراتنا، لأن أعداءنا من الغرب، أعداءنا من الغرب والشرق ما يريدون لنا الخير ولا يريدون لنساءنا إلا أن يخرجن كاشفات أو كاسيات عاريات، كما ورد في الحديث إنه من يعني صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما رجال بأيديهم أصوات كأذناب البقر يضربون بها الناس، لأنه لا يجوز أن يضرب المسلم إلا بحق، فأما بغير حق فلا يجوز. وكذلك نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت، يعني تميل إذا مشى لا يرحن ريح الجنة وإن ريحتها من مسيرة كذا وكذا، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أيها الإخوان من الأمور، العورة من الأمور المهمة التي لا بد من سترها ومن تغطيتها بالعبادة وخارج العبادة. اجتناب النجاسة، وذلك إذا كان الإنسان معه طفل وحمله معه فيجب عليه أن يتوقع إذا حمله بالطواف بالذات، لأن الطواف صلاة، إلا أن الله عز وجل أباح الكلام فيه، الطواف صلاة وعبادة إلا أن الله أباح الكلام فيه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل البيت دعا بسجل من ماء زمزم فتوضأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أن الطواف لا يكون إلا بعد الطهارة وأنه صلاة، وأن الصلاة أيضا تكون عقيبة بعده فيصلي ركعتي الطواف، فهذا دليل، هذا دليل على أن الطواف عبادة، فينبغي للمسلم أن يتحرز من النجاسات. وهذه النجاسات تأتي من جانبين، تأتي من ناحية الأطفال إذا حملهم الإنسان، وينبغي أن والحمد لله قد تيسرت الأمور الآن على المسلمين من المصنوعات الأشياء التي تمتص الأوساخ، ففي هذه الحالة يحفظ هؤلاء الأطفال الذين يخشى منهم، الذين يخشى منهم التنجيس، يحفظهم حتى لا يقع النجاسة عليه. وكذلك بالنسبة لبعض الطوائف التي تؤذي المسلمين عند الكعبة فيأتون ببعض النجاسات ويلقونها على تحت أقدام المسلمين، وقد رأينا وشهدنا هذا، فينبغي للمسلم أن يأخذ على أيدي أمثال هؤلاء، وأن إذا قبض على أحد ممن يؤذي المسلمين بأن يوضع مثلا بعض الأوساخ والنجاسات في المطاف أن يقبض عليه إذا وجد شيء من هذا ويسلمه للسلطة حتى تعاقبه، ويحذر المسلمين مما يقع من هؤلاء الخبثاء الذين إنما دخلوا في الإسلام نفاقا وأظهروا الإسلام نفاقا وليسوا بمسلمين في باطن الأمر، لأنه لا يفعل هذا ويستبيحه ويستحله إلا كافر والعياذ بالله. والطهارة من الحدث كما ورد، الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، وهذا الحديث صحيح. وقول صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت دخل عليها وهي تبكي فقال أنفستي؟ قالت نعم. والحيض يصدق عليه نفاس ويصدق على النفاس حيض لأنه هو دم الحيض. أنفستي؟ قالت نعم. قال ذلك أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم. ثم قال افعلي ما يفعل الحاج كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت. فلو كان الطواف يجوز فيه أن يفعل الإنسان من غير طهارة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مثل هذه المواقف أحوج ما يكون إلى أن يسمح لعائشة وأن يسمح لأسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنهن وقد ولدت بمحمد بن أبي بكر الصديق وهم في ذاهبون بالحج، لكن قال يعني اغتسلي وأحرمي وافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فهذا دليل من الأدلة القوية التي توجب الطهارة بالنسبة للدخول إلى البيت. وكذلك بالنسبة للطواف سبعا، أن يكمل الطواف سبعا، فهو من شروطه أن يكمل الطواف سبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا وقال لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. هذا دليل على أنه يعني نفعل مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فطاف بالبيت سبعة أشواط، يبدأ بالحجر إن استطاع أن يستقبله وأن يقبله فبها ونعمة، فإن لم يستطع واستطاع أن يمسح عليه بيده ويقبل يده جاز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع محجنه وهو على دابته يضعه على الحجر ثم يقبله. وأما إذا كان من بعيد فإنه إنما يشير إليه ويقول بسم الله الله أكبر ولله الحمد، فإن هذا من أعظم الذكر في هذا الموطن. ثم بعد ذلك يبدأ يطوف سبعة أشواط. وفي هذا الطواف هناك بعض الأدعية التي كتبت، هذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم منها أولا يعني كثرة الذكر وقراءة القرآن والابتهال إلى الله عز وجل وقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود، ما بين الركنين يقول فيه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف. أما ما عدا ذلك من الأذكار وتخصيص كل شوط بذكر حتى لا يظن الحاج أنه إذا لم يأتي بهذه الأذكار أن طوافه غير صحيح، لا، طوافه صحيح، ولو طاف إنما يذكر الله عز وجل ها بما يستطيع، يسبح ويستغفر، وأيضا ليس من الشرط أن يكون معه مطوف يطوفه إلا إذا كان يجهل البداية ويجهل النهاية في أول الأمر فلا بأس ليعلمه، لأن أهل مكة أعرف بهذا. وأما أو يسأل الناس، لأنه ليس من شرط أن يكون هناك مطوف، وليس من الشرط أيضا أن يكون هناك مزور، بل يأتي الإنسان إلى يعني إذا صلى في هذا المسجد وأراد أن يسلم على الحبيب صلى الله عليه وسلم فيأتي ويسلم عليه بأدب واحترام، وكذلك يأتي إلى أبي بكر الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهما ويسلم عليهما سلام الأدب ثم ينصرف، ما في داعي إلى أن الإنسان يعني يكون معه أحد ويدعو ذلك الدعاء الطويل ويقف أمام الحجرة وقوفا طويلا وكذلك يحجز الآخرين من الناس، لا. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أينما تكون وعلى أي حال تكون، حتى ولو كنت جنب والمرأة لو كانت حائض أو نفساء وصلت على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها عبادة لها وأنه ذكر وكذلك يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، وكذلك هناك ملائكة يسمعون هذا ويوصلون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم فإن ترك شيئا من السبع يعني السبعة الأشواط فإن ذلك لا يجزئه، لا بد أن يأتي بالأشواط كاملة. وقد ذكرت لكم في حالة ما إذا انتقض وضوء الإنسان وهو في شوط ولو في الشوط الأخير فإنه يجب عليه أن يخرج وأن يتوضأ وأن يعيد الأشواط كلها، هذا هو الأحوط والخروج من الخلاف. وكذلك بالنسبة يعني إذا أقيمت الصلاة فإذا كان في أثناء الشوط فإنه يحتسب بالأشواط السابقة، الأشواط السابقة قبل الصلاة التي أتى بها كاملة تعتبر له صحيحة كاملة، وما كان في أثناء الشوط فإنه يستأنف الشوط من جديد، يعني إذا كان في الشوط الرابع وأقيمت الصلاة ولم يتم الشوط صلى مع الناس فإذا انتهى فإنه يجب عليه أن يطوف أربعة أشواط، لأن الشوط الرابع انقطع، الشوط الرابع انقطع. لا يعيد الشوط بس، وأما الثلاثة الأولى فصحيحة. وكذلك من كان محتاجا إلى شرب ماء أو داخ ويريد الجلوس، أو تعب ويريد الجلوس قليلا، فهذا ما ينقطع، يواصل ولا شيء عليه. وكذلك بالنسبة لحظة لو سمحت خلنا نقرأ شوي وبعد نفتح باب الأسئلة إن شاء الله. وكذلك بالنسبة في مسألة وهي تتعلق في مسألة الطواف، بعض الناس يختصر الطريق فيدخل من داخل الحجر، الحجر الموجود الآن على الكعبة، هذا حجر إسماعيل عليه السلام، وهذا من الكعبة، هذا من الكعبة. طيب كيف الدليل على هذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: لولا أن قومك حديث عهد بالإسلام، يعني خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتدوا، لأنهم يبنون الكعبة، بنوا الكعبة، يعني هم كانوا يقولون في الجاهلية: اجمعوا لنا، يعني كل منكم يجمع لنا من المال الحلال، من المال الحلال، لا يجمع لنا من ربا، ولا يجمع لنا من رشوة، ولا يجمع لنا من حرام، وإنما يجمع لنا من يعني حر ماله وحلال ماله. فجمعوا هذا المال الذي معهم، فلما أرادوا أن يبنوا الكعبة على قواعد إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام قصرت النفقة عليهم، فبنوها على هذا الوضع الموجود الآن، فبقيت مسافة وهو الحجر الموجود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بالإسلام لا نقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، ولا ألصقت بابها بالأرض وجعلت لها بابا يدخل منه وآخر مقابل يخرج منه. فلما حصل في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أن هدمت الكعبة أو ضرب بعض أجزائها بالمنجنيق، ضربها الحجاج عليه من الله ما يستحق، فبعد ذلك يعني أعيد بناؤها على قواعد إبراهيم لوجود المال ولوجود من يحفظ هذا الحديث، فأعيدت على قواعد إبراهيم. ثم بعد ذلك هدت، لماذا؟ قالوا لأن هذه مخالفة لما كان عليه ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فأعيدت إلى ما كانت عليه الآن. فلما جاء وقت المنصور، استشار الإمام مالك في هذا، فقال: نريد أن نعمرها على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا، ما نريد أن يكون بيت الله عز وجل ملعبة، كلما جاء حاكم ينقض ويعيد، فواحد يقول على قواعد إبراهيم والآخر يقول على ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، بل تبقى على ما هي عليه، فبقيت على ما كانت عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الحالة الحجر يعتبر جزء من الكعبة، صلاة النافلة تجوز فيه، أما صلاة الفريضة لا تصح فيه على أصح أقوال أهل العلم. وأما بالنسبة للطواف، من دخل منه وخرج فإن هذا الشوط لا يحسب له حتى يأتي بالشوط من بعد الحجر، يأتي بالشوط من بعد الحجر. فمن دخل من الحجر وهو حجر إسماعيل فإنه لم يأتي بالشوط كاملا، بل يجب عليه أن يقضي هذا الشوط إذا فعل ذلك مرة، وكذلك إذا كان أكثر. قال: ومن الشروط أيضا في الطواف عموما، من شروط الطواف عموما أن يجعل البيت عن يساره، فلا يطوف ويجعل البيت عن يمينه، بل يجعل البيت عن يساره ثم يطوف هكذا بهذه الطريقة، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله تعالى عنه: لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثة أشواط، الرمل هو التحرك فيه وهو في طواف القدوم، وفي أول طواف يصل الإنسان فيه إلى مكة ولو كان طواف العمرة، فيرمل فيه ثلاثة أشواط يحرك فيه نفسه استنانا واقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، من غير إيذاء للآخرين، من غير إيذاء للآخرين. ثم بعد ذلك يمشي أربعة أشواط، وكونه ماشيا مع القدرة، فقاس هذه المسألة على مسألة الصلاة في القيام، فإن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، وبالنسبة للمشي اعتبره هنا مع القدرة يعني صحيح، يعني هو الأفضل والأولى. وهل يصح طواف الراكب ولو كان غير محتاج؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أجاز ذلك وقال يجوز طواف الراكب ولو كان غير محتاج للركوب، وحمل ذلك على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال لا يصح طوافه إلا إذا كان يعني محتاجا إلى ذلك، وقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع راكبا على بعيرة، وذلك لأنه ثقل النبي صلى الله عليه وسلم وكان في أواخر حياته، وقد أيضا أتاه أيضا بعض الأمراض التي أقعدته صلى الله عليه وسلم أحيانا. وكذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة أن تطوف على بعيرها، أن تطوف على بعيرها وكانت شاكية أي مريضة. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على بعيره والناس بين يديه، لأنه ما كان يضرب الناس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كونه ماشيا مع القدرة فلا يجزي الطواف طواف الراكب لغير عذر، هذا رأي من الآراء. ورأي آخر يقول يجوز حتى ولو كان غير معذور، ولكن الأولى والاجتناب للخلاف أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف إلا وأنه كان معذورا لذلك. وقيل بأن أيضا من الأعذار للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يغشاه الناس، حتى لا يغشاه الناس. قال وكان لا يضرب الناس بين يديه صلى الله عليه وسلم، ليس هناك يعني هالة وليس هناك يعني شيء من يعني الناس الذين يبعدونه عن، لأنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجب أبدا، ولم يكن يتخذ أحدا على الباب صلوات الله وسلامه عليه، يعني بابه مفتوح للناس، من أراد أن يأتيه ومن أراد أن يسأله صلوات الله وسلامه عليه ما كان يحتجب عن أحد. كذلك فعل الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولهذا كانت أزمانهم أزمان خير وأزمان رحمة وأزمان سعة في الرزق وبركة وفتوحات وتعلم للعلم، ويعني نزول بركات من السماء والأرض. فإذا هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يغشاه الناس ركب على بعيره، فهذا من الأعذار، هذا من الأعذار. قالوا وإذا لم يكن لعذر فإنه لا يجزئ ذلك الطواف، بل لا بد أن يكون ماشيا. أما إذا كان عاجزا أو كان ثقيلا لا يستطيع، أو كانت المرأة مريضة أو حامل لا تستطيع الطواف، فلا بأس بذلك أن يطاف وهو محمول أو على عربية أو ما أشبه ذلك.
هذا
وكذلك بالنسبة للموالاة جعلها شرطا من شروط الطواف، والمقصود بالموالاة التي لا يتخل، يعني لا يحصل انقطاع يخل بين الشوطين، بمعنى أن الإنسان لا يكون محتاجا لحاجة فيخرج من المسجد ثم يعود ويقول أبني على الطواف، فهذا ليس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف متواليا وقال لتأخذوا عني مناسككم، وكذلك طاف الصحابة موالين طافوا يعني موالين الطواف. وكذلك أما إذا احتاج لجلسة يسيرة أو لشرب ماء أو ما شابه ذلك أو لسؤال عن مسألة فلا بأس بهذا، لأنها لا تسمى هذا، لا يسمى هذا قطعا للطواف، ولا يسمى فاصل زمني طويل، وإنما هو فاصل يسير. ومن سنن الطواف إذا كان يستطيع أن يستلم الركن اليماني، طبعا يعني أولا أن يستلم استلام الحجر يعتبر من المسنونات، أن يستلمه يستلم الحجر الأسود للبداية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم والتفت وعمر يبكي وقال نعم يا عمر، ها هنا تراق العبرات، ها هنا تراق العبرات، لأن هذا فيه تحقيق للذنوب وتجرد يعني عن المعاصي وتجرد عن الكثير من أعمال الدنيا وشواغلها. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحط عبراته عند هذا الموطن، ولكن يعني من السنة كما قال عمر أن يقبل، لما قال إنني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، فقبله رضي الله تعالى عنه. فمن السنة أن يقبله بالنسبة للرجل، ولم يرد أن النساء كن يقبل، لكن إن كانت فرجة وفرصة فلا بأس، أما إذا لم يكن فرصة ومزاحمة ويعني قتال شديد فهذا لا يجوز، لأن هذه يعني أنت تريد أن تأتي بسنة فترتكب أمرا يعني فيه مكروه أو أمر محرم. إذا ضربت مسلما أو يعني ضايقته مضايقة شديدة هذا محرم لا يجوز، وإذا كانت المضايقة خفيفة كان أمرا مكروها، فلا ترتكب يعني هذه الأمور من أجل أن تأتي بسنة، لأنها تترك يعني تترك المصلحة يعني درءا للمفسدة، درءا للمفسدة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وكذلك بالنسبة لاستلام الركن اليماني، استلام الركن اليماني كيف يكون؟ أما بالنسبة للحجر إن استطاع أن يقبله فلا بأس يقبله ويسلم، وإن استطاع أن يمس عليه ويقبل فكذلك، فإن لم يستطع أشار بيده. أما هذا بالنسبة للحجر الأسود، أما الركن اليماني الذي قبل الحجر الأسود فهذا استلامه بما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح عليه، فيقول بسم الله الله أكبر ويمسح عليه ولا يقبل. وأما إذا كان لا يستطيع الوصول إليه ولا مسحه فإنه لا يشير بيده، وإن أشاء أن يقول بسم الله الله أكبر ولله الحمد فله ذلك، لأن الأمر مباح ومطلق، وإن لم يفعل فإنه لا شيء عليه ولا نقص في طوافه. كذلك من السنن الاطباع، وقد ذكرت لكم أن الاطباع هو في طواف القدوم، وهو أن يجعل كتفه هذه اليمنى عارية ويضع اللباس على كتفه الأيسر، وهذا في طواف القدوم. وبعض الناس الآن من يوم ما يبدأ الإحرام يبدأ مطبع، يعني هذا من أول الأمر، هذا ليس سنة. السنة الاطباع إذا دخل المسجد وأراد البدء بالطواف فعندئذ يطبع، أما إذا حضر وقت الصلاة بالذات مثلا فلا بد أن يلبس هذا، لأنه من عورة الإنسان في الصلاة، من عورته في الصلاة الرجل أن يلبس العاتق. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هذا عاتق وهذا عاتق، فيلبس هذا ويلبس هذا، والشيء هنا يصدق عليه حتى ولو كان مثل الفلين العلاق يعتبر شيء، يعتبر شيء، وتغطيته أولى، تغطيته أولى. فإذا كان الإنسان محرم وحضر وقت الصلاة وهو حتى بالطواف مطبع يعني يفل الإحرام ويضعه على كتفي هذا وهذا حتى يصلي، فإذا أنتهت الصلاة فيرجع إلى اطباعه، هذا هو المسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما اطبع سنة هذه ما لا شيء عليه، لكن إذا اطبع أجره أكثر، أجره أكثر، والإنسان في مثل هذه المواطن ما يريد أن يفوت الفضل. وبالنسبة للرمل ذكرت لكم أنه في الثلاثة الأشواط الأولى فقط من طواف القدوم. ثم أيضا من السنة الركعتان بعد الطواف، أي طواف، طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف العمرة والطواف التنفل، لأنك إذا كنت هناك في مكة وهذه فرصة، هذه فرصة، وبخاصة للإخوة يعني الوافدين والذين يعني مساكنهم بعيدة لا يأتون إلى مكة إلا في العمر مرة أو مرتين، فيستغنمون الفرصة وكلما سنحت الفرصة يطوف بالبيت، وهذا أفضل من أن يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة ثم يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة، لأنه يستطيع أن يطوف بالبيت يعني مثلا سبعة أشواط وسبعة أشواط وسبعة أشواط وهو في يعني عمرة واحدة، مفهوم هذا؟ يعني تكرار الطواف هو المشروع، كلما طفت سبعة أشواط صلي ركعتين ثم طف بالبيت وهكذا. والركعتان بعده يعني بعد كل طواف، ويأتي إلى المقام لقول الله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسن لنا في هذه الركعتين أن نقرأ في الأولى بسورة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقل هو الله أحد. والسبب في هذا أنها سورة الإخلاص، سورة الإخلاص سميت بذلك لأن قل يا أيها الكافرون تشتمل على توحيد العبادة، تشتمل على توحيد الألوهية تصريحا، وتشتمل على توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الأسماء والصفات والربوبية تضمنا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه قريش قالوا نعبد إلهك عاما وتعبد معنا الأصنام عاما آخر، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم مال إلى هذا لا على أنه سيعبد الأصنام أبدا، ولكن قال لعلهم إذا وجدوا لذة العبادة والطاعة لا يرجعون إلى عبادة الأصنام. ولكن الله عز وجل حذر نبيه صلى الله عليه وسلم من هذا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. طيب كيف يعني؟ بس هل العبادة هنا التي فيها يعني الركوع والخضوع للأصنام فقط؟ لا، حتى الأصنام البشرية، يعني إذا كانت أهواء وإذا كانت أحزاب وإذا كانت تحكيم لغير شرع الله عز وجل وإذا كانت أنظمة اقتصادية أو أنظمة سياسية أو أنظمة اجتماعية إذا لم تكن وفق الكتاب والسنة وأخذتها من الغرب أو أخذتها من الشرق أو أخذتها من الأفراد أو الأحزاب التي لا تؤمن بالله فهذا عبادة لغير الله. وهنا يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. أي نوع من أنواع العبادة لا أسلم به؟ لو كانت المسألة مسألة صلاة وصيام وشعائر كان يمكن قريش يصومون ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانوا يعلمون أن معنى قولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله التسليم المطلق للتصور والاعتقاد، التسليم المطلق لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم في كل نوع من أنواع العبادة، والتسليم المطلق في كل جانب من جوانب الحياة. يعني ليس عبدا لله عز وجل من يصلي ويصوم ويتحاكم إلى الطاغوت أبدا، وليس أيضا مؤمن بالله عز وجل من يعتقد أن شريعة الإسلام لا تصلح لهذا الزمان أو يقول آخذ منها الدين في المسجد والدين في القلب، وأما بالنسبة للأعمال والسلوك والتصرفات الأخرى فهذه تحكمها قوانين أخرى وتحكمها شرائع أخرى، فهذه أيضا تعتبر من العبودية لغير الله، لأن الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم والمقصود سنته بعد موته صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن لا بد من تطبيق شريعة الإسلام في كل صغيرة وكبيرة، وإلا فإننا إذا أخذنا ببعض وتركنا البعض ندخل تحت قول الله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذا استنكار، هذا سؤال استنكار، فإنه لا يجوز أبدا أن نؤمن ببعض ونكفر ببعض. فهذا هو الذي هو قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني أن يصلى فيه ويتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن على المسلم إذا استطاع أن يكون خلف المقام صلى، فإن لم يستطع يذهب إلى يعني أي جزء في الحرم خلف المقام يعتبر خلف المقام، أي جزء لو في الرواقات ولو في الطابق العلوي ويكون خلف المقام حصل له الأجر والثواب إن شاء الله، وإن لم يحصل عجز في أي مكان في الحرم يصلي من غير مضايقة لإخوانه المسلمين بعد كل طواف. ها النية ينوي خلاص في قلبه على أن هذه الركعتين للطواف، إذا انتهى من الطواف سنة الطواف ركعتين. وهذه أيضا من الأمور المهمة فيها كما قلت لكم أن يقرأ فيها بسورتي الإخلاص، لأن سورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون هي التوحيد العملي وتتضمن التوحيد الاعتقاد والقول تضمنا، وقل هو الله أحد نسب الرحمن لما قالوا انسب لنا ربك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل يعني كلمة فصل وهي قول الله سبحانه وتعالى في سورة مستقلة تعدل ثلث القرآن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فأمره أن ينطق بالتوحيد، فهو التوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية نصا. وإذا كان هو الواحد الأحد المتفرد بصفات الكمال ولمعوت الجلال والمتفرد بالخلق والإيجاد والرزق والإحياء والإماتة، أليس هذا هو الذي يستحق وحده؟ مكبرية الصوت الموجود الآن ومستقبلا الشاب والقبلة بين يديه، ثم لما جاء هنا صلى ما يقرب من 16 شهرا أو أشهر إلى بيت المقدس، ثم كان يتطلع إلى قبلة يرضاها وهي القبلة الكعبة، فأمره الله عز وجل أن يتحول، فتحول في الصلاة، وأمر أيضا يعني تحولوا في مسجد القبلتين في الصلاة، وفي قبة تحولوا وهم في الصلاة إلى الكعبة، لما شهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة، فالكعبة كلها قبلة من أي جهات سواء داخل الحرم أو خارج الحرم، ولكن من كان داخل الحرم مثلا فإن القبلة كما قال صلى الله عليه وسلم الأولى والأفضل أن يكون بعد المقام، القبلة ها هنا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى قبل الكعبة. نعم، كذلك الموالاة وكونه بعد بالنسبة للسعي انتهى بالنسبة للطواف الآن، وهناك أمور تتعلق بالسعي من شروط ومن سنن، فمن الشروط ما اشترط في الطواف وهو الإسلام والنية وكذلك العقل لما تقدم، وكذلك بالنسبة للموالاة قياسا على الطواف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والى بينه وبين الطواف، ووالى بينه أيضا وبين يعني السعي بعضه مع بعض، يعني الموالاة تتخذ في السعي شيئين أو شكلين، الأول أن يوالي بينه وبين الطواف، إذا انتهى من طوافه وصلى ركعتين الطواف يذهب يشرب من زمزم، فقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم وتضلع منها صلوات الله وسلامه عليه، وتوضأ منها لأنه توضأ دعا بسجل من ماء دلو صغير، فتوضأ شرب توضأ وشرب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شرب من زمزم واقفا، فبعض أهل العلم يجعل سنة الشرب من زمزم واقفا مطلقا سواء كان في هذا الموطن أو في غيره اتباعا واقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يخص زمزم بذلك لأنه ورد النهي مطلقا على الشرب قائما كما في حديث مسلم، وأنه أمر أن شرب قائما قال ومن شرب قائما فليستقي، يعني ولو يطرشه لأنه فيه مرض على البدن، ولكن بغير زمزم، أما زمزم فإنه مخصص له لشربه صلى الله عليه وسلم قائما، وبعضهم ذكر أن ذلك كان لعذر لأنه لم يجد مكان يجلس فيه، أو كان ذلك لمرض لا يستطيع معه الجلوس، لكنها هذه لم تدل يعني هذه احتمالات، فشربه قائما من زمزم والله أعلم دليل على أن ذلك هو الأولى، دليل على أن ذلك هو الأولى، فمن شرب من زمزم يعني يشرب قائما أيا كان ذلك حتى في أي مكان، والمشي مع القدرة يعني في السعي إذا كان يستطيع فمن شروطه أن يسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى برجله الكريمة صلوات الله وسلامه عليه، ولا مانع إذا كان ثقيلا أو مريضا أو عاجزا أن يعني يسعى به على عربية وما شابه ذلك، وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم، يعني بعض الناس يأتي المطاف مثلا طواف القدوم هذا السعي بعده يعني لا بأس به، لكن إذا كان الإنسان يعني انتهى من سعي من طواف القدوم ولم يسعى ثم جاء فيما بعد وطاف طوافا آخر غير طواف القدوم تنفلا فلا يشرع السعي بعده، لا يشرع السعي، بعض الناس تجده يطوف ثم يأتي المسعى ويسعى ثم يطوف ويأتي المسعى يسعى، السعي إما للحج وإما للعمرة وإما يعني وأيضا لا يكون إلا بعد طواف الحج أو طواف العمرة أو بعد طواف القدوم بحق المفرد وحق القارن، حق المفرد وحق القارن يكون بعد طواف مشروع، أما إذا لم يكن ذلك الطواف مسنونا وإنما هو من باب التنفل تنفل العبادة فلا يسعى بعده، لا يسعى بعده، لأنه من الشروط من شروط صحته أن يسعى بعد الطواف، وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، وكذلك تكميل السبع أن أيضا أن يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، يبدأ بالصفا فيقول يعني إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذا عندما يبدأ. قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. فالله قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال: أبدأ، يعني أنا أبدأ بما بدأ الله به، أو قال: أبدأوا أنتم أمر بما بدأ الله به. فهو بالصفا، يبدأ بالصفا، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه. وأما ما ذهب إليه بعض المالكية رحمهم الله تعالى واختاره ابن حزم من أئمة الظاهرية، فهذا قول مردود، ويعني وهو أن يجعل الذهاب والرجوع سعية واحدة. هذا فيه تكليف ما لا يطاق وصعوبة، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، بل ورد أنه بدأ بالصفا وانتهى بالمروة، وقال: أبدأ بما بدأ الله به، بمعنى أنتهي أيضا بالمروة. فكيف لو كان ذهابه ورجوعه كله سعية لبدأ بالصفا وانتهى بالصفا؟ ولكنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حلق وقصر عند المروة، عند المروة، وقال: أبدأ بما بدأ الله به. فهذا دليل على أن المروة، على أن المروة هي النهاية، فيكون الذهاب سعية والرجوع سعية. وقال أهل العلم رحم الله أبا محمد، يعني ابن حزم، لو أنه حج، يعني لو حج وما حج، مات ولم يحج ابن حزم، لو حج لما أفتى بهذه الفتوى، لما يعرفون من السعي أنه يعني فيه مشقة وفيه طول ومسافة. وكذلك بالنسبة للمسعى، يعني الأولى أن يسعى في الأرض، فإن استطاع يعني، وإلا يسعى في الدور العلوي، ولو يعني فتح السطوح وكان هناك ضيق في المسعى في الدورين الأرضي والذي فوقه لصح السعي أيضا من الطابق الثالث. وهكذا، لأن هذا حسب الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. ولكن الأولى إذا كان الإنسان يستطيع أن يسعى، أي يستطيع أن يسعى في الداخل تحت، فهو أولى. فإن كان هناك عجز فيسعى من فوق، وهكذا. وكذلك استيعاب ما بين الصفا والمروة. بعض الناس يعني يأتي من البعض الفتحات التي تكون بين الصفا والمروة ما يكمل، فيأتي فتحة من الفتحات ويخرج منها، هذا لا يعتبر شوط، والثاني لا يعتبر شوط. لكن الأخير، يعني آخر هذه البرواز، آخر هذا البرواز الذي وضعته الدولة، الذي تسعى فيه العربيات، هذا يكفي. يعني لو أن الإنسان بدأ من بداية البرواز، الصفا موجود هناك، ولكن وضع البلاط عليه، فليس من شرط أن يرتقي حتى يصل الحجر الأسود هذا الصفا، لا، الصفا موجود هناك تحت البلاط هذا فيه الصفا. فبمجرد ما ينتهي من هذا يعني الحزام الحديدي أو الألومنيوم، إذا انتهى منه خلاص انتهى سعيه، وإذا انتهى من الطرف الآخر انتهى سعيه، ولا ليس بلازم أن يرقى إلى الصفا، فإن رقى إلى الصفا فلا بأس بذلك. قال: واستيعاب ما بين الصفا والمروة يعتبر شرط ليتيقن الوصول إليهما في كل شوط من الأشواط، وإن بدأ بالمروة لم يعتد بالشوط ذلك، وإنما هو مثل ما إذا أتى الطواف فبدأ يعني بالطواف ولم يبدأ من الحجر، هذا الشوط لا يحسب له حتى يأتي الحجر، فإذا أتى الحجر الأسود بدأ الطواف في الشوط الأول. مفهوم هذا؟ لو دخلت يعني إلى الكعبة فوجدت الناس ما تستطيع أن تذهب إلى الحجر، وذهبت مع طواف الناس، لا تحتسب بهذا شيء حتى تأتي الحجر الأسود، فإذا حاذيت الحجر الأسود بدأ الشوط الأول. مفهوم هذا؟ وكذلك بالنسبة لمن أتى المروة وبدأ منها إلى الصفا، هذا لا يحسب شيء، فإذا بدأ من الصفا عندئذ يعتبر هذا بداية الشوط الأول في السعي. ومن سننه الطهارة، يعني أنه لو طاف وهو محدث، الأولى أن يطوف وهو متوضي متطهر، لكن لو سعى هذا بين الصفا والمروة، طواف الصفا بين الصفا والمروة والسعي بين الصفا والمروة، الأولى أن يكون متطهر، لكن ليس من شروطه وليس من واجباته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس وقال لعائشة: افعلي كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت، ما قال لا تسعي. فلو سعت بين الصفا والمروة صح سعيها، لأنه قال افعلي كل شيء، والمسعى في ذلك الوقت ما كان من الحرم، يعني ما كان من المسجد، هو بالحرم لكن ما كان من المسجد، كان خارج المسجد، يعني أدركنا الناس وهم يعني يبيعون ويشترون في المسعى، ما ولا تمشي، وكذلك السيارات تأتي منه، كان طريق ها. فهذا يعني المسعى في الأصل ما كان من المسجد. أما وقد أدخل الآن في المسجد فالأولى ألا تأتي الحائض ولا النفساء، لكن لا يشترط فيه أن يطوف الإنسان وهو أن يسعى بين الصفا والمروة متطهر، لو كان محدث فيجوز له أن يسعى، غير أن الأولى أن يكون متطهرا. لا تدخل الحائض ولا النفساء، كان في الأول قبل أن يكون يعني وهو خارج الحرم المسجد ما بس لو فعله، للعموم حديث افعلي كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت لحظة بس. نعم. والموالاة بينه وبين الطواف، يعني الإنسان إذا أتى أنتهى من الطواف، إذا كان متعب يريد أكل شيء أو شرب شيء أو يرتاح قليلا أو يذهب يقضي حاجة فلا بس، أما ما يذهب إلى البيت ينام ومن النهار الثاني يأتي ويقول الآن بسعى، لا، السنة أن يأتي به يعني موالاة، أن يوالي بينه وبين الصفا، بين السعي بين الصفا والمروة، مكبرية الصوت الموجود الآن ومستقبلا الشاب والقبلة بين يديه، ثم لما جاء هنا صلى ما يقرب من 16 شهرا أو أشهر إلى بيت المقدس، ثم كان يتطلع إلى قبلة يرضاها وهي القبلة الكعبة، فأمره الله عز وجل أن يتحول، فتحول في الصلاة، وأمر أيضا يعني تحولوا في مسجد القبلتين في الصلاة، وفي قبة تحولوا وهم في الصلاة إلى الكعبة، لما شهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة، فالكعبة كلها قبلة من أي جهات سواء داخل الحرم أو خارج الحرم، ولكن من كان داخل الحرم مثلا فإن القبلة كما قال صلى الله عليه وسلم الأولى والأفضل أن يكون بعد المقام، القبلة ها هنا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى قبل الكعبة. نعم. كذلك الموالاة وكونه بعد بالنسبة للسعي، انتهى بالنسبة للطواف الآن، وهناك أمور تتعلق بالسعي من شروط ومن سنن، فمن الشروط ما اشترط في الطواف وهو الإسلام والنية وكذلك العقل لما تقدم، وكذلك بالنسبة للموالاة قياسا على الطواف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والى بينه وبين الطواف، ووالى بينه أيضا وبين يعني السعي بعضه مع بعض، يعني الموالاة تتخذ في السعي شيئين أو شكلين، الأول أن يوالي بينه وبين الطواف، إذا انتهى من طوافه وصلى ركعتين الطواف يذهب يشرب من زمزم، فقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم وتضلع منها صلوات الله وسلامه عليه، وتوضأ منها لأنه توضأ دعا بسجل من ماء دلو صغير، فتوضأ شرب توضأ وشرب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شرب من زمزم واقفا، فبعض أهل العلم يجعل سنة الشرب من زمزم واقفا مطلقا سواء كان في هذا الموطن أو في غيره، اتباعا واقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يخص زمزم بذلك لأنه ورد النهي مطلقا على الشرب قائما كما في حديث مسلم، وأنه أمر أن شرب قائما قال ومن شرب قائما فليستقي، يعني ولو يطرشه لأنه فيه مرض على البدن، ولكن بغير زمزم، أما زمزم فإنه مخصص له لشربه صلى الله عليه وسلم قائما، وبعضهم ذكر أن ذلك كان لعذر لأنه لم يجد مكان يجلس فيه، أو كان ذلك لمرض لا يستطيع معه الجلوس، لكنها هذه لم تدل، يعني هذه احتمالات، فشربه قائما من زمزم والله أعلم دليل على أن ذلك هو الأولى، دليل على أن ذلك هو الأولى، فمن شرب من زمزم يعني يشرب قائما أيا كان ذلك، حتى في أي مكان، والمشي مع القدرة يعني في السعي إذا كان يستطيع، فمن شروطه أن يسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى برجله الكريمة صلوات الله وسلامه عليه، ولا مانع إذا كان ثقيلا أو مريضا أو عاجزا أن يعني يسعى به على عربية وما شابه ذلك، وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم، يعني بعض الناس يأتي المطاف مثلا طواف القدوم، هذا السعي بعده يعني لا بأس به، لكن إذا كان الإنسان يعني انتهى من سعي من طواف القدوم ولم يسعى، ثم جاء فيما بعد وطاف طوافا آخر غير طواف القدوم تنفلا، فلا يشرع السعي بعده، لا يشرع السعي. بعض الناس تجده يطوف ثم يأتي المسعى ويسعى، ثم يطوف ويأتي المسعى يسعى. السعي إما للحج وإما للعمرة وإما يعني، وأيضا لا يكون إلا بعد طواف الحج أو طواف العمرة أو بعد طواف القدوم بحق المفرد وحق القارن، حق المفرد وحق القارن يكون بعد طواف مشروع. أما إذا لم يكن ذلك الطواف مسنونا وإنما هو من باب التنفل، تنفل العبادة، فلا يسعى بعده، لا يسعى بعده، لأنه من الشروط، من شروط صحته أن يسعى بعد الطواف. وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وكذلك تكميل السبع، أن أيضا أن يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، يبدأ بالصفا فيقول يعني إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. هذا عندما يبدأ. قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. فالله قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال أبدأوا يعني أنا أبدأ بما بدأ الله به، أو قال ابدأوا أنتم أمر بما بدأ الله به. فهو بالصفا، يبدأ بالصفا، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه. وأما ما ذهب إليه بعض المالكية رحمهم الله تعالى واختاره ابن حزم من أئمة الظاهرية، فهذا قول مردود، ويعني وهو أن يجعل الذهاب والرجوع سعية واحدة، هذا فيه تكليف ما لا يطاق وصعوبة، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، بل ورد أنه بدأ بالصفا وانتهى بالمروة، وقال أبدأ بما بدأ الله به، بمعنى أنتهي أيضا بالمروة. فكيف لو كان ذهابه ورجوعه كله سعية لبدأ بالصفا وانتهى بالصفا؟ ولكنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حلق وقصر عند المروة، عند المروة، وقال أبدأ بما بدأ الله به. فهذا دليل على أن المروة، على أن المروة هي النهاية، فيكون الذهاب سعية والرجوع سعية. وقال أهل العلم رحم الله أبا محمد يعني ابن حزم، لو أنه حج، يعني لو حج وما حج، مات ولم يحج ابن حزم، لو حج لما أفتى بهذه الفتوى، لما يعرفون من السعي أنه يعني فيه مشقة وفيه طول ومسافة. وكذلك بالنسبة للمسعى، يعني الأولى أن يسعى في الأرض، فإن استطاع يعني وإلا يسعى في الدور العلوي، ولو يعني فتح السطوح وكان هناك ضيق في المسعى في الدورين الأرضي والذي فوقه لصح السعي أيضا من الطابق الثالث. وهكذا، لأن هذا حسب الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. ولكن الأولى إذا كان الإنسان يستطيع أن يسعى، أي يستطيع أن يسعى في الداخل تحت، فهو أولى، فإن كان هناك عجز فيسعى من فوق. وهكذا، وكذلك استيعاب ما بين الصفا والمروة. بعض الناس يعني يأتي من بعض الفتحات التي تكون بين الصفا والمروة ما يكمل، فيأتي فتحة من الفتحات ويخرج منها، هذا لا يعتبر شوط، والثاني لا يعتبر شوط. لكن الأخير يعني آخر هذه البرواز، آخر هذا البرواز الذي وضعته الدولة، الذي تسعى فيه العربيات، هذا يكفي. يعني لو أن الإنسان بدأ من بداية البرواز، الصفا موجود هناك، ولكن وضع البلاط عليه، وليس من شرط أن يرتقي حتى يصل الحجر الأسود هذا الصفا، لا، الصفا موجود هناك تحت البلاط هذا فيه الصفا، فبمجرد ما ينتهي من هذا يعني الحزام الحديدي أو الألومنيوم، إذا انتهى منه خلاص انتهى سعي، وإذا انتهى من الطرف الآخر انتهى سعي، وليس بلازم أن يرقى إلى الصفا، فإن رقى إلى الصفا فلا بأس بذلك. قال: واستيعاب ما بين الصفا والمروة يعتبر شرط ليتيقن الوصول إليهما في كل شوط من الأشواط، وإن بدأ بالمروة لم يعتد بالشوط ذلك، وإنما هو مثل ما إذا أتى الطواف فبدأ يعني بالطواف ولم يبدأ من الحجر، هذا الشوط لا يحسب له، حتى يأتي الحجر. فإذا أتى الحجر الأسود بدأ الطواف في الشوط الأول، مفهوم هذا؟ لو دخلت يعني إلى الكعبة فوجدت الناس ما يستطيع أن تذهب إلى الحجر، وذهبت مع طواف الناس لا تحتسب بهذا شيء حتى تأتي الحجر الأسود. فإذا حاذيت الحجر الأسود بدأ الشوط الأول، مفهوم هذا؟ وكذلك بالنسبة لمن أتى المروة وبدأ منها إلى الصفا، هذا لا يحسب شيء. فإذا بدأ من الصفا عندئذ يعتبر هذا بداية الشوط الأول في السعي. ومن سننه الطهارة، يعني أنه لو طاف وهو محدث الأولى أن يطوف وهو متوضي متطهر، لكن لو سعى، هذا بين الصفا والمروة، طواف الصفا بين الصفا والمروة والسعي بين الصفا والمروة، الأولى أن يكون متطهر، لكن ليس من شروطه وليس من واجباته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس وقال لعائشة افعلي كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت، ما قال لا تسعي. فلو سعت بين الصفا والمروة صح سعيها، ها؟ لأنه قال افعلي كل شيء، والمسعى في ذلك الوقت ما كان من الحرم، يعني ما كان من المسجد، هو بالحرم لكن ما كان من المسجد، كان خارج المسجد، يعني أدركنا الناس وهم يعني يبيعون ويشترون في المسعى، ما تمشي، وكذلك السيارات تأتي منه، كان طريق، ها؟ فهذا يعني المسعى في الأصل ما كان من المسجد. أما وقد أدخل الآن في المسجد فالأولى ألا تأتي الحائر ولا النفساء، لكن لا يشترط فيه أن يطوف الإنسان وهو أن يسعى بين الصفا والمروة متطهر، لو كان محدث فيجوز له أن يسعى، غير أن الأولى أن يكون متطهرا، لا تدخل الحائر ولا النفساء. كان في الأول قبل أن يكون يعني وهو خارج الحرم المسجد ما بس لو فعله، للعموم حديث افعلي كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت. لحظة بس، نعم. والموالاة بينه وبين الطواف، يعني الإنسان إذا أتى انتهى من الطواف، إذا كان متعب يريد أكل شيء أو شرب شيء أو يرتاح قليلا أو يذهب يقضي حاجة فلا بس، أما ما يذهب إلى البيت ينام ومن النهار الثاني يأتي ويقول الآن بسعى، لا، السنة أن يأتي به يعني موالاة، أن يوالي بينه وبين الصفا، بين السعي بين الصفا والمروه.